أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله فيه الطيبين الطاهرين. الكلام في كتاب الصلح، وصلنا إلى هذه النقطة أنه نرجع قليلا للخلف حتى يكون المطلب واحد. لو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على 60 سنة صح. لو ادعى شخص أن هذه الدار التي أنت في يدك هي لي، وأنكر الشخص الذي ينتفع من الدار التي هي تحت يده ثم صالحه المنكر صالحه على 60 سنة أني أبقى في هذه الدار سنة وهي لك، صح هذا الصلح ولم يكن لأحدهما الرجوع، لأن الصلح عقد لازم وليس هو كالعارية فيجوز الرجوع به. وحتى على مبنى أن الصلح يفيد فائدة العقود التي يكون من العقود التي يفيد فائدتها، فحتى على مبنى الشيخ الطوسي أن هنا عارية، بعضهم قال حتى هنا على مبنى الشيخ لا يجوز الرجوع، لأن العارية يكون منفعة مجانية يعني ليس في مقابل عوض، لأن هنا هو صالحه على الدار له أو له شيء منها. فحتى وإن كان الشيخ اختار أنه هنا يجوز الرجوع، لكن على مبنى على المحقق لا يجوز، ولم يكن لأحدهما الرجوع. وكذا لو أقر له بالدار حتى قلنا نحن مع الإقرار أو الإنكار يصح الصلح، وقيل له الرجوع على مبنى الشيخ لأنها تفيد فائدة العارية، لأنه الصلح هنا فرع العارية، والأول أشبه أنه لا يجوز الرجوع أنه عقد بنفسه. الآن لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة، يعني كأن ادعوا أنهم ورثوها أو اشتروها من شخص واحد يعني بالشراكة، ادعوا وهذه الدعوة بحيث أنها لو ثبتت لهما تكون بالشراكة، فصدق المدعى عليه أحدهما وصالحه على ذلك النصف بعوض. المدعى عليه صدق أحد المدعيين وصالحه على النصف بعوضه. الآن نقول إن كانت هذه المصالحة بإذن الشريك الثاني فالصلح في كل النصف صحيح ويملك نصف العوض هذا الشريك الثاني، وإن كان لم يعني يأذن له في هذا الصلح فيكون المصالحة على ربع الدار فقط ويملك هو ربع العوض وليس نصفه. قال فإن كان بإذن صاحبه كان الشريك، كانت المصالحة بإذن صاحبه صح الصلح في النصف أجمع وكان العوض بينهما، وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر. طبعا هنا لا يستحق الشريك شيئا لأنه الفرض أنه بطل في حصته. أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة، في الفرض الأول كان الادعاء بسبب موجب للشراكة بينهما، أما هنا لا، ادعوا وأحدهم قال أنا اشتريت الدار من فلان، نصف الدار من فلان، والثاني قال أنا اشتريتها من فلان، لا، أو أحدهم قال أنا وصل نصف الدار بالإرث والآخر قال أنا اشتريت نصف الدار، يعني دعواهما إذا ثبتت لأحدهما لا تثبت الشراكة للآخر، لأنه تارة يقولا أنه نحن وصلتنا بالإرث نحن أخوين مثلا، فإذا ثبت لأحدهما ثبت الآخر، لهنا لا يوجد تلازم. وأما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما، لم يشتركا فيما يقر، فلو أقر المدعى عليه بنصف الدار كانت لهذا، ولا موجب لأن يشترك معه الطرف الثاني. ولو ادعى
ليش إنه ما ما يشتركوا هي أو في الأول يشتركوا هي؟ افترضنا في الأول إن الشراكة مو على نحو الإشاعة، على نحو الإفراز.
لا، الفرض على نحو الإشاعة، لأنه على لأن مع نحو الإفراز هذا في الواقع يعني دعوين، أنا أدعي نصف هذه الدار ويدعي نصف هذه الدار. الفرض مثلا على نحو الشراكة، يعني طبيعة الدعوة، طبيعة الدعوة يقول أنا وأخي ورثنا هذه الدار من أبي، فإذا ثبت لي نصفها فيسقط لأخي، فأنا إذا حصلت على النصف يقول لي أخي الربع. أما هنا لا، أنا السبب الدعوة لا توجب الشراكة، أنا ادعيت أني اشتريت هذا النصف، اشتريت نصف هذه الدار، والثاني يدعي أنه ورث هذه الدار، فإذا ثبت لي النصف هذا لا معنى أنه ذاك يشترك معي حتى ولو بالإشاعة. أنا أدعي أني لي نصف هذه الدار وهذا صدقني فأملك هذا، ولا معنى لأن أشارك الطرف الآخر. طيب، ولو ادعى عليه فأنكر، مسألة جديدة، ولو ادعى عليه فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمئة. أنا ادعيت عليه مثلا على شيء، أي شيء، مثلا أرض، شيء، دار، أنكر المدعي عليه ثم صالحه المدعى عليه، صالح هذا المدعي على سقي زرعه، أنا أسقي لك زرعك أو شجرك بمئة، مئة درهم مثلا، قيل لا يجوز. لماذا هنا لا يجوز؟ جاءوا بهذا الفراء، لأن العوض هو الماء وهو مجهول، العوض لأنه في الصلح هناك عوض، والعوض لابد أن يكون معلوما، فهنا يسقي الماء كم الكمية التي سيسقي بها الماء، هنا العوض مجهول فلا يصح الصلح. وفيه وجه آخر، فيه وجه آخر، يعني لا يجعل البيع باطل، الصلح باطلا، ما أخذه جواز بيع ماء الشرب. هناك قالوا في محله أني يجوز أن أشتري ماء للشرب، أشرب مثلا لمدة شهر من هذا الماء، أو لسقي مثلا المزروعات وغيرها، فهذا إذا صح مع عدم معلومية العوض في البيع فيصحنا من باب أولى، يعني على الصلح ليس أشد من البيع فيصحنا من باب أولى. فقال فما أخذه وفيه وجه آخر، يعني بالصحة ما أخذه جواز بيع ماء الشرك إن قبلنا بذلك الماء، يعني. وأما لو صالحه ليس على أن يسقي له الزرع، صالحه على إجراء الماء على سطحه أو على ساحته، يعني قال له أنت أجري الماء، أجري الماء وأنا أستفيد من هذا الماء بما شاء، صح بعد العلم بالموضع الذي يجري على الماء منه، يعني قال له أنا أريد أن تجري الماء إذا يصل إلى هذه المنطقة أو إلى هذه المنطقة وهذه، فكأنما هنا ليس المعيار في كمية الماء، المعيار في وصول الماء إلى مكان محدد وهذا مشخص، كأنه لا يشتري الماء ويصلح على شيء آخر، فقالوا هنا لا بأس،
أشياء كانت كمية مجهولة يعني،
حتى لو كانت، لكن هو لم يصالحه على كمية ماء، هو صالحه مثلا قال له أنا أصالحك على أن توصل الماء إلى مثلا زرع، توصله ليس أشتري من تسقي الزرع، فإذا وصل في الساقية إلى زرع وكانت الساقية محددة على المكان الذي يجرى فيه الماء مشخصا، قالوا هذا لا بأس، هذا خرج عن الإبهام، هكذا قالوا وجهه. وإذا قال المدعى عليه صالحني عليه،
شيخ نعم. الموضع الذي يجري منه الماء مو إليه الماء.
إلا من يجري منه الماء يعني يجري هنا مقصود يجري يمشي يمشي فيه الماء يجري منه الماء. يعني أجري ليس الموضع الذي يجري منه الماء هذا عنده بئر عنده ليس مقصود هذا. المقصود الموضع الذي يجري منه الماء يجري فيه هنا بمعنى فيه. يعني أنا أقول له أجري الماء على سطحي. سطحك كم هو مساحته مثلا 100 متر 200 متر أو على أرض داري أرض دارك يعني سافناء الدار كم هذا المقصود. الفرق بين الأول والثاني هو أن هيك أن مصالح على ماء على ماء. قال تسقي زرع السقاية لا أعرف الزرع كم يحتاج إلى سقاية. أما هنا لا هنا ما صالحه على كمية من الماء يعني على كمية صالحه على إيصال الماء إلى هذا المكان. فإذا أوصل وعني وقد ناقش فيه كما أنت قد ناقش فيه أن الجهالة لم ترتفع بشكل كامل. قلنا حتى هناك خبر بعضهم في ذاك الموقع.
يعني شغلين لا نقول هناك صالحة على كمية مجهولة من الماء.
نعم.
في الثانية صالحة على كمية معلومة.
يعني في الثاني لم يصالح أصلا على كمية من الماء. صالحة على شيء آخر. هذا شيء آخر معلوم وهو إيصال الماء إلى هنا. هذا قد يقال في تحليل يعني في تعليله. طيب الآن نقطة جديدة. قال إذا قال المدعى علي صالحني عليه أنا أدعي أن هذا الكتاب الذي في يدك لي أنا أدعي أن هذا الكتاب الذي معك لي فقلت أنت قلت صالحني عليه هل هذا يعني إقرار بأن الكتاب لي وأنت تريد الصلح هل هذا يستلزم إقرارا بأن الكتاب لي قالوا لا هذا لا يستلزم إقرارا بناء على أنه يصح مع الإنكار يعني الصلح يصح مع الإنكار يعني أنا مع أني أقبل الصلح لكن هذا لا ينافي أني منكر لكون هذا الكتاب لك فهذا يجتمعان أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا أنت تدعي أن هذا الكتاب لك فأنا أقول لك بعني هذا الكتاب أو ملكني فهذا يستلزم دعوة أني اعترفت بأن الكتاب لك وأطلب البيع عندما أقول بعني يعني اعتراف أنه ملك لك ثم يأتي إلى اللواحق ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك وهي مسائل الأولى يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة الرواشن الظاهر كلمة ليست عربية معربة ومفردها روشن والروشن هو الشرفة كأنا في اللغة العربية الشرفة برندة أو بالكور في بعض اللهجات التي تخرج تكون زائدا على البيت من الأعلى من الأعلى ولعل يخطر في ذهني أن روشان مثلا من الروشنائي من الضوء أو شيء أو كذا والأجنحة واضح وأجنحة لفظ عربي الجناح هو نفسه ولكنهم قالوا أن الفرق لعل يكون بينهما أن الجناح يحتاج إلى إسطوانات أو أعمدة يعتمد عليها والروشن لا هي زائدة بدون أن يكون تحتها شيء
شكرا جناح
نعم
جناح
هذا بيتي أنا من الطابق الأعلى أخرج شيئا أخرج شيئا زائدا عن ملكي قال يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة الطرق النافذة يعني الطرق العامة التي ليس ملكا لأحد التي ينفذ فيها المرور لكل أحد لكن هنا بشروط يعني يصح أو يجوز إخراج الأجنحة والرواشن إلى الطرق النافذة الطرق يعني التي فيها مرور وهي للعامة ليست لي خاصة بشخص طريق خاص بشخص فيه ما سيأتي عندنا مقابل الطرق المرفوعة وهي الخاصة بشخص. إذا كانت هذه الأجنحة عالية لا تضر بالمرة، أما إذا كنت أنا كانت منخفضة تؤذي المرة وتمنع من المرور، هذا لا يجوز، لا تكون عالية. طبعا وقالوا في كل مكان حسب المرة، لعل هذا الطريق لا يمر منه إلا المشاة مثلا، وبعض الطرق يمر منه الخيانة مثلا، أو قالوا الإبل، فهذا كل طريق بما يناسبه، فتكون مرتفعة بما يناسبها. ولو عارض فيها مسلم على الأصح، في مقابل من قال أن هذا الطريق ملك لجميع المسلمين، فلو عارض مسلم لا يصح، لا قال هنا يصح باعتبار أنها هذا تصرف في ملكه ولا يضر الآخر، تصرف في ملكه ولا يضر الآخر. ولو كانت مضرة وجب إزالتها، أما لا، لو كانت مضرة تؤذي المارين أو تؤذي أحدا فيجب إزالة هذه الأجنحة. يقول ولو أظلم بها الطريق، يعني حتى لو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها.
أظلم بها الطريق يعني بس من الدنيا أو الظهور يعني مثلا،
يعني أنت أحيانا إذا في الطرق الضيقة تضع جناح يعني خصوص الطرق الضيقة لعله يخف فيه الإنارة في النهار، لا مقصود في النهار طبعا. هذا قال ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها. أنت إذا عندك دار على طريق نافذ ولك باب، يجوز أن تفتح باب آخر إلى على هذا الطريق باعتبار هذا الطريق عام، فلا أنت تتعدى على ملك أحد إذا فتحت بابا في دارك طبعا فيها، يعني في هذه الطرق النافذة. شخص عنده دار، عنده باب من هنا، فتح باب آخر، ما لا إشكال فيه، في مقابل الآن سيأتي. أما الطرق المرفوعة، المرفوعة التي تكون ملكا لساكنيها، مثل ما يعبر عنه اليوم بومباست، يعني طريق مغلق مسدود. وأما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابها، إلا بإذن أصحابها، لا يجوز، لأن هذه لها مالك هذه الطرق. مثل شخص عنده أرض، عنده أرض ثم بنى في آخر هذه الأرض بيتا، وأخذ من أرضه طريقا، من أرضه طريقا يصل إلى بيته، فهذا الطريق مكلف، الطريق ممكن لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. طيب، فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره. يعني لو نفترض أن هذا الطريق يوجد بيت على هذا الطريق لكن من الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى بابه، فهذا صاحب البيت يقول صار خلفي طريق فأنا أفتح عليه باب، لا يحق له. طبعا نحن نتكلم فيما لو كان هذا الطريق ملكا لي، أما لو كانت مثلا البلدية أو كانت الدولة فتحت هذه الطرق وأحدثت هذه الطرق كلام آخر، لا نتكلم في الملك الخاص. هذا أنا طريق فتحته لبيتي، لا يحق لك أن تفتح أنت بابا لدارك، ولا يحق لك أن تبني شرفة جناح أو رشا إلا بإذن، وسواء كان مضرا أو لم يكن مضر، لأنه مختص بهم، هذا الطريق مختص بأربابه. وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة، حتى قالوا لو أنا قلت سأفتح باب على هذا الطريق لكن أنا لن أستخدمه، يعني قد يقال هنا أنا عندما فتحت باب في بيتي على هذا الطريق أنا لم أذيه، يعني لأني لن أستخدم الطريق وهذا تصرف في ملكي. قال دفع للشبهة، أي شبهة؟ هذا مع مرور الأيام والزمن، هذا وجود باب له على طريق غيره، هذا لعله يوقع في شبهة أنه هذا يحق له المرور، فلو صار له صار نزاع مثلا مع أحفاده مع أولاده يقولون هذا له باب، والظاهر أنه يمر من هذا المكان، فدفع الشبه حتى لا يجوز فتح باب يستطرق فيه، يعني عفوا لا يستطرق فيه، دفع للشبه. ويجوز فتح الروازن والشبابيك. هنا روازن كلمة فارسية مجموعة جمعا عربيا روزاني، روزاني فتح في الفارسية روزاني، جمعوها على روازن ويظهر معربة. ويجوز فتح الروازن والشبابيك ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. إذا أنا أصحاب هذا الطريق سمحوا لي بفتح شباك على هذا الطريق فلا يحق لغيرهم، يعني المار غير هؤلاء حتى لو كانوا من أشخاص مثلا، بأن يعترضوا على هذا. ولو صالحهم على إحداث روشا قيل لا يجوز، لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع وفيه تردد. نعم.
يجوز فتح الروازن والشبابيك ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. زين حين يجوز فتح حتى مع إذن الروازن؟
لا، ذاك في الطرق العامة، في الطرق الخاصة لا، لا يجوز.
الروازن والشبابيك أيضا؟
نعم شبابيك. يعني لا شبابيك ولا أجنحة ولا أي شيء لا يجوز إلا بإذنهم هؤلاء الذين. نعم. ولو صالحهم صالح أرباب هذا الطريق، صالح أرباب أصحابه أربابه على إحداث روشا، هو لا يجوز له أن يفتح شباك، لكن صالحهم على فتح شباك قيل لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا هو لماذا يفتح الشباك؟ هو يفتح الشباك ليأخذ نور وهواء، عادة فأت الشباك يأخذ نور. قالوا لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع، كأنما هو صالحه وعطاه مثلا المال في مقابل يأخذ نور أو هواء، هذا الهواء والنور لا يباع لا يعوض، لأنه ليس يعني ملكا لأحد. بعضهم هكذا قال. قال وفيه تردد، فيه تردد، لأن يعني هذا ليس يبيع له الهواء، أو هذا يصالحه على ما يسمى حق الاختصاص، ما يسمى حق الاختصاص، يعني هذا هو مختص في هذا المكان، فأنت إذا جوز لك الاستفادة منه، استفادة منه أنا أريد في مقابله مال، يعني مثل من يصالحه على مكان سبق إلى مكان في السوق أو سبق إلى مكان في المسجد. شو
مشان هو بحكي عن هذه؟
يعني قالوا
يعني صحيح طالب الهواء.
نعم، يعني أنا عندي طريق خاص لي إلى بيتي، وجاري عنده بيت من الجهة الأخرى، قال أريد أن أفتح شباك في يمر على أرضك، التالي هو طريق لكن هي أرضه، ففي مقابل أنا أدفع لك مال وصالحه كمان يفتح، هو لا يمر، يعني لاحظ لو كان يريد أن يمر فيقال هذه منفعة، لو قال أنا أصالحك على فتح باب هذا أنا أستفيد من المرور، هذه منفعة يقابل تقابل في المال، لكن أنا أريد أفتح شباك ليأتيني الهواء فقط. فقالوا لا يصح، بعضهم قال يصح لي مال، لأن هذا الهواء يعني ليس يقابل في المال، ليس يقابل في المال فلا يصح، لكن جاء التردد من باب أنه ليس من باب هو يعني يأخذ الهواء يدفع العوض مقابل الهواء، لا، يدفع المال في مقابل السماح له التصرف فيما هو مختص به، فيما هو مختص به.
هذا الظاهر شيخنا يعني.
نعم.
هذا الظاهر.
الظاهر
أنه يفتح مقابل أنه إذن لا فيه.
نعم نعم، لذلك يعني ترددوا، يعني ترددوا في تاريخ هذا، بعض الأشياء يعني أحيانا تكون لعلها في زمان دون زمان واضحة. ولو كان لإنسان داران باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا، جاز إزالته لكل من له عليه استطراق. لا عفوا، طيب لا، هذه مسألة جديدة هناك انتهى. يقول ولو كان لإنسان داران عنده بيتين باب كل واحد إلى زقاق غير نافذ، إلى زقاق، يعني إلى زقاق خاص. قال جاز أن يفتح بين الدارين بابا، بين الدارين بابا، هذا باعتباره يتصرف في ملكه، يعني نحن لا يجوز له أن يفتح بابا إلى الطريق النافذ، لكن يفتح بابا في ملكه إلى داره، يعني هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. هو يفتح، يعني لو افترضنا هذا، هذا عنده باب يسمح له، سمح له أحد الدارين عندها باب، سمح له بالدخول من هذا الطريق الخاص، فهو سمح له الدخول إلى هذه الدار، هو عنده دار أخرى من الجهة الأخرى لنفترض، فهو فتح بين الدارين باب. فقد يقال أنك صرت تستفيد من هذا الطريق للدخول إلى داريك، ليس إلى دار واحدة. يقول لا إشكال فيه، باعتبار هو في الواقع هو هذا صاحب الدار يستفيد من باب واحد مأذون له فيه، فذاك تصرف في ملكي، تصرفي في ملكي لا يغير في الأمر شيئا بالنسبة إلى هذا.
شلون يعني شلون يسكن الدار في إيش يعني وضعهم شلون يصير؟
يعني لو افترضنا أنه هذا الطريق الخاص، شخص عنده بيت هنا، هذا البيت لنفترض بيته هنا، وهذا الطريق له، يوجد شخص عنده دار هنا ودار هنا لنفترض حتى تكون مسألة واضحة، دار هنا، هذا أعطاه طريق، عنده باب هنا أعطاه طريق لهذه الدار، سمح له أن يفتح في عوض أو بدون عوض، سمح له، هل يجوز لهذا أن يفتح بابا هنا بين الدارين؟ هل يجوز أن يفتح بابا بين الدارين؟ قد يقال هو سمح لك بهذا الباب الدخول إلى هذه الدار رقم واحد، فأنت صرت تدخل من هذا الباب إلى الدار رقم اثنين، يعني هو لنفترض هذه على طريق هنا أيضا لها باب، لكن هو استفاد من باب آخر. يقول لا إشكال فيه، باعتبار هو لم يغير في الأمر، هو يمر من هذا الباب فقط، لم يفتح باب آخر في طريقه. يقول ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته لكل من له عليه استطراق. هو لا يجوز له أن يعني يتصرف في الطريق المرفوع الذي هو ملكا بأشخاص، فلو فعل فيه حدثا يعني شيئا، قال جاز إزالته، جاز إزالة هذا الذي أحدثه لكل من له عليه استطراق، لكل من يمر في هذا الطريق، يعني سواء كان هذا ما أحدثه هو مضر أو ليس مضر، لأنه هو ليس له حق أن يتصرف فتصرف،
كل من له استطراق له أصحاب الحق.
نعم، لأصحاب الحق طبعا، يعني نفترض هذا الزقاق عليه 3-4 بيوت، هؤلاء يمرون من هذا الزقاق، فهنا يستطيعون أن يزيلوا هذا الحدث. ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر، فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه، وينفرد الأدخل ما بما بين البابين. ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر، هذا زقاق هذا زقاق، يوجد بيت هنا ويوجد بيت هنا، هنا يوجد باب على هذا الزقاق ويوجد باب آخر على هذا الزقاق. قال ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل هنا نهاية الطريق، أدخل يعني في الداخل، أحدهما أدخل من الآخر، فصاحب الأول هذا يشارك الآخر في من هذه، هذا يحق لله، افترض أن الأرض شراكة، فهل يستطيع هذا يقول لذاك أنت لا تمر من هذه حصتي؟ لا، باعتباره أدخل، يحق للأدخل أن يشارك الآخر في مجازه، يعني في مكان مروره، وينفرد الأدخل ما بين البابين. أما هذا ما بين البابين له، يستطيع أن يمنع هذا، هذا يستطيع أن يمنع هذا من المرور، لأن هذا أنت أقصى ما تريد أن تصل إلى دارك. أما تتجاوز أكثر من دارك لا يحق لك. هذا الطريق لي، خاص به.
شريكا في الطريق.
نعم. لا، الفرض ما ليس شراكة. لو كانت الأرض هذا الطريق لهما لا كلام. لا، نفترض أنه هذا سمح له بطريق، باعه قطعة من الأرض وأعطاه الطريق، فأعطاه الطريق إلى داره، لا يتعدى إلى أكثر من داره. ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها، لو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها أكثر من دارها، فاضل يعني زيادة عن نهايتها، وتداعياه كل واحد يقول ذاك الفاضل لي، فهما فيه سواء. ذاك الفاضل فيه، يعني هذا لا يقول هذا أن هذا بعد بيتي فهذا لي، لا، يقول أنت من حقك، هذا يقول له من حقك. لو افترضنا أن طبعا هذه الأرض، هذا الطريق ليس لهذا، يعني هذا مجاز له بالمرور، هذا مجاز له، فلا يقول هذا لهذا، هذا بعد داري فهذا لي، أحدث فيه ما أشاء. لا، يعني هذا الطريق لي ولك. نعم، أنا لا يحق لي بعد داري، لكن بعد هذا الدارين هذا مشترك بيني وبينك، ليس لك.
شيخ، من يصلي لي الماي؟
لعله لا يريد أن يصلي لي، يريد أن يبيعه مثلا لشخص هنا، مثلا عنده بيت يريد أن يبيعه، فهذا يكون مشترك. ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدره وتداعياه، كل منهما ادعى أنه له، فهما فيه سواء. ويجوز للداخل أن يقدم بابه، وكذا الخارج، ولا يجوز للخارج أن يدخل بابه، وكذا الداخل. لاحظ، يعني بدون الرسم صعب بيانه. ويجوز الكاميرا تأخذ هذه نعم. ويجوز للداخل، هذا الشخص الذين نسميه رقم واحد أو رقم اثنان، يجوز للداخل أن يقدم بابه، يأتي له. لماذا؟ لأن هذا كله من حقه، يعني يجعل باب مثلا هنا، وكذا الخارج، هذا أيضا بابه هنا، يستطيع أن يجعل بابه هنا. ولا يجوز للخارج أن يدخل بابه. الخارج هذا كان بابه هنا، هذا كان عنده باب واحد هنا، الخارج هذا منتهى ما يسمح له إلى هذا الباب، لا يصح له أن يجعل باب آخر في نهاية البيت، يعني بحيث يحق له أن يمر أكثر. وكذا الداخل أيضا، هذا الداخل لأن ما بعد بابه مشترك، فلا يصح له أيضا أن يؤخر بابه. وكذا الداخل. ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا، يعني هذا بدون أمثلة صعبة، المغسل
هذا
مش
التعبير، يعني ما فهمت هذا الشيء.
نعم،
ما دريت شيء من التعبير، فقعدت اكتب في الانترنت فعلا شفت صورة الروشن.
قال ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ، أهل الدرب النافذ يعني الطريق العام، روشنا لم يكن لمقابله معارضته، هذا يحق له، طبعا لم يؤذي المارة، يحق له أن يخرج شرفة على الطريق العام، لا يحق له في الطرف الآخر أن يقول له أنت لا يحق لك أن تخرج مقابل داري شرفة. ولو استوعب عرض الدرب، حتى لو أخذ كل الدرب، يعني هذا هنا، هذا نفترض طريق عام، ليس خاص. هذا واحد عنده بيت هنا وهذا واحد عنده بيت هنا. هذا قام وصنع شرفة في الأعلى طبعا، استغرقت كل الدرب تقريبا وصلت إلى بيت هذا. لا يحق له يقول له هذا نصف هذا الفضاء لي، لا ليس لك، هذا مكان عام، من سبق إليه فهو حق لي. ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشا لم يكن لمقابله معارضته ولو استبعد عرض الدرب، ولو سقط ذلك الروشا، هذا بعد مد المسكين، هذا صاحب هذا الدار بنى روشا شرفة، بعد شهر سقطت، بعد شهر هدمت سقطت، فبادر صاحب الدار الأخرى المقابل إلى بناء الروشة قبله، لا يستطيع هذا أن يمنعه، هذا لمن سبق. ولو سقط ذلك الروشة فسبق جاره إلى عمل روشة لم يكن للأول منعه، لأنهما فيه شرع، يعني سواء كالسبق إلى البعوث في المسجد. كيف السبق إلى البعوث في المسجد؟ أيهما سبق؟ هو مكان عام لا يحق للآخر مزاحمه، كذلك هنا مكان عام فضاء عام، من سبق إليه فهو مختص به، ليس ملك لكن مختص به. طيب نقل، نأخذ الثانية لنرى. الثاني، إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره. في البناء القديم كانوا يضعون السقف، يضعون فيه جذوع الأشجار، وإلى الآن في عندنا في بلدنا بعض البيوت القديمة ما زالت سقوفها من جذوع الأشجار. إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ولو كان خشبة واحدة، لكن استحب من باب حسن الجيرة. جاري مثلا يريد أن يسند هذه الجذوع على جداري، أنا عنده الجدار يعني، فيستحب له أن يجيبه إلى ذلك. ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، جاز له قال لا بس ضع جذوعك، هذا قبل أن يضع الجذوع هذا تراجع، قال يعني لعل هذه الجذوع توجد ثقلا على جداري لعلها تؤذيه كذا، فتراجع، هذا لا إشكال يجي حق له التراجع. وبعد الوضع لا يجوز، أما بعد أن وضعه لا يستطيع أن يتراجع، لأنه ذاك قام بذاك الفعل بعد رضا هذا. الآن إذا يقول له إن يعني ارفع جذوعك هذا في ضرر، سأهدم بيتي سأهدم، يعني هذا الأول وضع جذوعه على جدار الشخص الثاني وبدأ يبني بيت، فبعد أن سمح له لا يحق له التراجع، لأن المراد به التأبيد، يعني أنا عندما أقول لك هل تسمح بأن أضع جذوعي على جدارك، هذا يفهم منه ظاهره أن دائما وليس لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، فأنا أقول لك وضعت جذوعي مثلا أسبوع يكفي ارفعها، لا يفهم منه التأبيد، المراد منه التأبيد. يقول والجواز حسن مع الضمان، لكن نقول لو قلنا أنه يجوز له ذلك ويضمن ما ترد الخسارة على الأول، هذا يقول حسن، يعني أنا أقول لك ارفع جذوعك من على جداري وأضمن لك الخسارة، ما ورد عليك من خسارة أضمن، لو قال لو كان ذلك فحسن، هذا القول حسن، نعم بدون الضمان ليس حسن.
شيخنا إن الجار يجوز مع ضمانه هو؟
لا لا، أنا سمحت لجاري أن يضع جذوعه على جدار، الآن قبل أن يضعها على جدار بيتي أو جدار الحائط يعني السور، أنا تراجعت عن الإذن والإجازة في حقي، وأخرى بعد أن وضعها، بعد أن وضعها فيها قولان، ليس قولان، فيها فرضيتان. الفرضية الأولى أنه هل يجوز لي أن أقول له ارفعها ولا أضمن شيئا من الخسارة التي ترد عليه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يقول يجوز لي أن أقول ارفع جذوعك عن جداري وأضمن لك الخسارة، ماذا يعني أنت خسرت نتيجة وضعت ثم رفعت، فقال حسنا أنا القول الاحتمال الثاني الفرع الثاني يقول هذا يأخذ به المحقق.
يعني شنو يضمن له؟
يضمن لأن هذا عندما وضع الجذوع لعله بدأ بنى الجدار، لأن الجذوع عادة تكون في السقف، في السقف، فهذا بنى الجدران ووضع الجذوع لعله بنى السقف أيضا. فبعد أن بنى السقف أنا قلت له فهذا سيقوم بتخريب بيتي، سيرد عليه خسارة إذا رفع الجذوع. هذه الخسارة إذا أنا أضمنها يجوز لي أن أتراجع، خسارة التي وقعت على صاحب الجذوع.
يعني شيخ مو فقط جذوع خالنا على الجدار ماله؟
لا 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 لا، مقصود جذوع السقف البيت، ليس مجرد أنا جزع. لا يعني أنا ما الفائدة، ما الثمرة أضع جزعي على؟ لا، مقصود جزع أسنده، أنا أريد أن أبني شيئا وأسند جذع سقفي على جدار جاري، هذا المقصود منه. هذا
بناء يعني،
بناء نعم، وليس مجرد جزع أسنده. الجزع أسنده أنا أقول له ارفعه في أي وقت، لا يضر راسي. هذا يعني مع القرائن، وخصوصا في ذلك الزمان كانت الأبنية بهذا الشكل، فهي يعني أرسلها إرسال مسلمات أنها واضحة، أنها في البناء وليس جزع فقط جزع. ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا وبعد الوضع لا يجوز، لأن المراد به التأبيد، والجواز حسن مع الضمان. أما لو انهدم ذاك جار، انهدم بيته الذي وضع جذوعه على مثلا نتيجة سيل، نتيجة زلزال أو شيء، لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف، لا يجوز له أن يعيد البناء إلا بإذن جديد، إلا بإذن جديد. وفيه قول آخر لم يتعرض له، لم يعد البناء، يقصد هذا جاري أنا سمحت له بأن يضع جذوع بيته يعني سقفي على جداره، فانهدم بيته. الآن يستطيع أن يصلح بيته ويضعها مرة أخرى، يعيد الطرح، الطرح لعله لفظ فارسي، لعله يعيد البناء، يعني يعيد البناء ويضع الجذوع، يقول لا، هنا يحتاج إلى إذن جديد، يحتاج إلى إذن جديد، إلا بإذن مستأنف. وفيه قول آخر لم يتعرض إليه، إن شاء الله أنا أرى ما هو هذا القول ورجعه. ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها. ولو صالحه هذا، وفيه قول آخر إلى النهاية نتركه إلى الغد، وصلى الله على محمد وآل محمد.